الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا معشر الأحبة هذه الأيام المباركة التي هي أيام العشر، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أفضل الأيام على الإطلاق، وذلك في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. وذلك لأنها من الأيام الحرم، وفي شهر الله الحرام الذي هو شهر ذي الحجة، والذي فيه الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفيها يومان عظيمان: يوم عرفة ويوم النحر، يوم عيد الأضحى. هذان اليومان العظيمان فيهما أعمال الحج العظيمة. فأما يوم عرفة فهو الركن الأعظم من أركان الحج، وأما يوم النحر ففيه كثير من أعمال الحج، بمنى وبالبيت الحرام. وبهذه المناسبة أحببت أن أشارك إخواني المسلمين ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالوصول إلى بيته الحرام لحج هذا العام. أحببت أن أشاركهم هذه الليلة التي هي ليلة يصبح عرفة، ليلة السبت، يصبح يوم التاسع فيها، الذي هو يوم عرفة الذي ما طلعت الشمس على يوم خير منه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن أذكر شيئا وأشارك بشيء في هذا الباب، وإن أحسن ما أشارك به سائلا الله تعالى أن ينفع به هو ذكر صفة الحج. فأقول: معشر الأحبة، نحن في هذا اليوم، يوم الجمعة الذي هو الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الحجيج في سابق الزمان كانوا يتروون فيه بالماء من مكة، فينقلونه معهم إلى منى وإلى المشاعر، فسمي بهذا الاسم. واليوم قد يسر الله تبارك وتعالى على الحجاج وتوفرت لهم المياه بفضل الله ورحمته، ثم بسبب هذه الحكومة السنية الموفقة بما بذلت وتبذل من خدمات للحجيج، جزاهم الله عن الحجيج خيرا. فأقول هذا اليوم يصعد فيه الناس إلى منى ضحى قبل الزوال فيصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم غد يوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، يصلون الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين في وقتها، ثم يبيتون ذاكرين لله تبارك وتعالى ملبين مبتهلين إليه سبحانه، حتى إذا ما صلوا الفجر من يوم غد يوم عرفة فإنهم ينتظرون بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ثم يسيرون قاصدين عرفات. وقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس يوم التاسع حتى أتى نمرة، وقد ضرب له بها قبة من أدم يعني من جلد سترت بها نحو الخيمة مثل الخيمة، فأقام بها عليه الصلاة والسلام حتى زاغت الشمس أو زالت الشمس، ثم ارتفع إلى عرفة إلى عرفات، فخطب صلوات الله وسلامه عليه في الجمع خطبة عظيمة بليغة نقلتها كتب الحديث والسير، ثم أذن للصلاة وأقام وصلى صلاة الظهر، وكان ذلك يوم الجمعة في السنة العاشرة، كانت حجته موافقة ليوم الجمعة فلم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا مقصورة ركعتين والناس معه سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم، فإن أهل مكة كغيرهم من أهل الآفاق يقصرون الصلاة في المشاعر لا يختلفون عنهم، فقد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يتموا، فدل ذلك على أن القصر سنة ومشروع في حق الجميع، إذ لو كان أهل مكة يختلفون عن غيرهم لنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبههم في يوم الفتح حينما قال أتموا لأنفسكم يا أهل مكة فإن قوم سفر. فالشاهد صلى بهم الظهر ثم لما فرغ أمر المؤذن فأقام فصلى بهم العصر ركعتين أيضا مقصورة، والناس كلهم يصلون بصلاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد أن أدى الصلاتين وقف بعد ذلك عند الصخرات بالقرب من الجبل المعروف اليوم الذي عليه الشاخص وهو المسمى عند الناس اليوم معروف عندهم بجبل الرحمة، وإلا فاسمه المعروف به عند العرب جبل إلال مثل هلال على وزنه سواء بسواء بكسر أوله ثم لام ألف ثم لام إلال، قال أبو طالب في لاميته وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفض الشراج القوابلي. فوقف عليه فجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء، فدل ذلك على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أول النهار إلى قبيل زوال الشمس لم يكن بعرفة، وإنما كان بنمرة عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى القول بالاستحباب في النزول أو باستحباب النزول بنمرة قبل الزوال، وقال إن هذا سنة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته وقف متضرعا لله تبارك وتعالى ومبتهلا صلوات الله وسلامه عليه، ومجتهدا في الدعاء حتى غابت الشمس وسقط القرص، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والحاصل أنه من هذا الوقت ينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء وأن يبالغ في الاجتهاد، ليس فقط اجتهد بل يبالغ في الاجتهاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر راحلته على ناقته في هذا الموقف حتى غابت الشمس صلوات الله وسلامه عليه وسقط القرص. وينبغي للمسلم أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال: خذوا عني مناسككم، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. ويسن للحاج في هذا اليوم أن يكون مفطرا حتى يتقوى على الدعاء وعلى الاجتهاد فيه وعلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الأدعية. والذي يحفظ الأدعية يدعو مما يحفظ، والذي لا يحفظ يستصحب له كتابا موثوقا فيه الأحاديث الصحيحة الجامعة لجوامع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب من خيري الدنيا والآخرة. المهم أنه يحرص على الاجتهاد في هذا اليوم، ولا يضيع ساعاته ولا دقائقه ولحظاته فيما لا يعود عليه بالنفع، فإن هذا الموقف العظيم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه بأهل الموقف ملائكة السماء. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أغيض ولا أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في هذا اليوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان من يوم بدر، وذلك لما يرى من تفضل الله تبارك وتعالى على عباده بالمغفرة والجود والرحمة والعتق من النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا. فيجب على من وقف بعرفة نهارا أن يتم وقوفه بها حتى تغيب الشمس، ويتأكد من ذلك بسقوط القرص، ثم يدفع بعد ذلك إلى مزدلفة. وعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، إلا ما كان من بطن عرنة الوادي الذي يحدها من الغرب. وقد بينت الدولة جزاها الله خيرا الحدود في هذه الناحية وفي جميع نواحي عرفات، فعلى الحاج أن يتنبه لذلك ويسأل إذا شك، حتى لا يذهب عليه حجه ويظن أنه داخل حدود عرفة وهو في خارجها. وقد وقع هذا لكثير من الناس في مختلف المواسم، فكانوا يسألون عن حكم حجهم، فمن لم يقف بعرفة لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فإذا ما وقف بعرفة يتحلل بعمرة، وأما الحج فقد فاته. ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ذاكرا لله تبارك وتعالى وشاكرا له سبحانه على ما من به عليه من الوقوف في هذا الموقف العظيم، وسائلا ربه تبارك وتعالى أن يمن عليه بالقبول والرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز عنه ويتقبل منه. فإذا وصل إلى المزدلفة التي هي جمع، فإن مزدلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، يعني صالحة للمبيت بها، كلها مشعر، وارفع عن بطن محسر، وبطن محسر هو الوادي الذي بينها وبين منى يفصل بينهما، فهذا هو الحد. فينبغي للحجيج أن يتأكدوا أيضا من أنهم نزلوا بجمع بمزدلفة، فإذا وصل الحاج إليها وكان في وقت العشاء أو في وقت غروب في وقت العشاء فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وصل المزدلفة حين دخل العشاء، فوصلها عليه الصلاة والسلام وأذن مؤذنه وأقام لصلاة المغرب، ثم راح أصحابه فنزلوا أمتعتهم ونوخوا دوابهم، ثم أقام مرة ثانية لصلاة العشاء، فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم نام صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ومن كان قد تأخر عن الوقوف بعرفة نهارا صح وقوفه ساعة من الليل، لو جاء متأخرا ووصل إلى عرفة متأخرا إلى عرفات متأخرا فإنه يجزيه ساعة، فلو مر من أعلاها إلى أسفلها مارا ماشيا أو راكبا أجزأه ذلك. وليس المراد بالساعة الساعة الزمانية 60 دقيقة، وإنما المراد به في الليل الوقت الذي يصدق عليه أنه وقف بعرفة، فما دام بالليل قبل أن يطلع عليه الصبح الفجر من يوم النحر فإن هذا الوقت يكفيه، فلو وقف بها ربع ساعة ونصف ساعة و20 دقيقة وساعة وبعض الساعة وساعتين أجزأه ذلك، لحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قدم من بلاد طي منطقة حائل اليوم، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلاة الصبح، وقال له يا رسول الله إني رجل نائي الدار وقد أكللت راحلتي وما أدركت عرفة إلا في المساء، فما تركت جبلا ولا موضعا إلا وقفت فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. والذي يقف بالنهار كما قلنا لا بد وأن يدركه جزء من الليل بأن تغرب الشمس ويسقط القرص ثم يفيض، أما الذي يأتي بالليل فلا يجزئه ما ذكرنا. فإذا بات الحجيج بمزدلفة فإنهم ينقسمون إلى قسمين، فالضعفة من النساء والأطفال والمزمنين الزمنة، يعني من كانوا ضعفاء الخلقة ككبار السن وصغار السن الذين يخشى عليهم حطمة الناس، وهكذا السمين الثقيل البدين يقال له الثبط، يعني الذي يعوقه المشي بسبب سمنه، فإن مثل هؤلاء يجوز لهم أن يدفعوا إذا بقي ثلث الليل إذا غاب القمر، لما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن رخص من بني هاشم من غلمانهم ومن نسائهم وبعض أزواجه، قالت وحبسنا، يعني حبس عائشة ومن معها لم يرخص لهم، فدل ذلك على أن الترخيص إنما هو لذوي الحاجات فيترخص ذوي الحاجات، أما من عداهم فيجب عليهم المبيت حتى يصلوا الفجر، فإذا صلوا الفجر دفعوا إلى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لمن رخص أجاز لهم إذا وصلوا إلى منى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يفيضون بعد ذلك إلى البيت، وأما من بقي فإنه يبقى حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح يشرع له أن يذكر الله تبارك وتعالى، فإذا تيسر له أن يأتي المشعر الحرام وهو الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي قد بني عليه الآن المسجد، إشارة إلى أن هذا هو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية، فعليه أن يقف هنا إذا تيسر له، وإلا ففي مكانه ويذكر الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله تبارك وتعالى في قوله في الآية السابقة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، حتى يسفر جدا، فإذا أسفر أفاض إلى منى قبل أن تشرق الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لقريش، فإن قريشا كانوا لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس وطلوعها من خلف جبل ثبير، وقد كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل شروق الشمس، وقف بها عند المشعر الحرام يذكر الله ويهلله ويسبحه ويكبره ويدعوه ويستغفره ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، ثم لما دفع في أثناء الطريق أسرع السير في محسر صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بأن يلتقط له الحصى من الطريق، وبهذا نقول إنه ليس من السنة أن يظن كما ظنه الناس، ما يظنه الناس من التقاط الحصى من مزدلفة، هذا ليس من السنة، لكن لو التقطوه منها جاز، فالجواز شيء ونسبته إلى السنة شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه أمر بأن يلتقط له الحصى، وكان معه على دابته رديفا له الفضل بن العباس ابن عمه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلقطوا له حصى متوسطا بين الحمص وبين البندق، حبة الحمص صغيرة والبندق كبيرة، فلقط له حصى بين هذين الحجمين، ثم رفعهن عليه الصلاة والسلام في السلام في كفه وهزهن، ثم قال أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى بهذا الحجر بما مثل ما رمى به عليه الصلاة والسلام، أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندقة قليلا، حبة البندق. ثم يأتي إلى منى، فإذا جاء إلى منى يوم العاشر يقصد جمرة العقبة، وهي أولى الجمار من ناحية مكة عند الحلاقين، وهي آخر الجمار من ناحية منى، فإن أول الجمار من ناحية منى هي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، سميت بهذا الاسم لأنه كان خلفها من ناحية الشمال جبل، كانت لا ترمى إلا من ناحية واحدة، وأما من الشمال فكانت لصيقة بجبل، وقد أزيل ذلك ويسر الله تبارك وتعالى على عباده فأصبحت ترمى من جميع الجهات، فالحمد لله على تيسيره. فإذا وفد الحاج يوم النحر يبدأ برمي جمرة العقبة تحية منى، ثم بعد ذلك ينحر هدية إن كان متمتعا أو قارنا، فإذا نحر الهدي بعد ذلك يحلق رأسه، فإذا حلق رأسه فإنه قد تحلل بذلك التحلل الأول، وحل له كل شيء بذلك إلا النساء، فيحل له لبس المخيط، يلبس ثيابه من قميص ودرع وطاقية وعمامة أو جبة ونحو ذلك، يلبس ثيابه المخيطة المفصلة على أعضائه كالكمين وكمي الرجلين والسراويل ونحو ذلك يجوز له. ففي هذا التحلل يجوز له ذلك، يجوز له أن يلبس المخيط، ويجوز له أن يمس الطيب، فإذا حلق اغتسل وتطيب ولبس المخيط، وإذا فعل ذلك فإنه يفيض بعد ذلك إلى البيت، فإذا أفاض إلى البيت طاف طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الصدر، كل هذه من أسمائه. فإذا طاف فإنه يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يسعى في أول قدومه إذا كان قد أخر السعي فيسعى، أما إذا كان قد قدم السعي المفرد والقارن فإنه يكفيه، إذا طاف القدوم للقدوم وقدم السعي المفرد فإنه يكفيه ويبقى عليه طواف الإفاضة. فإذا طاف الإفاضة ثم سعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. فإن لم يتمكن من الطواف في هذا الوقت فلا حرج عليه في تأخيره، لا حرج عليه في تأخيره، لكن السنة أن يدفع في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيصلي الظهر يوم النحر يصليه بمنى. لكن إن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه، وبقي على تحلله التحلل الأول الذي يحل له به ما ذكرنا من لبس الثياب ومس الطيب وتقليم الأظافر وأخذ الشعر ونحو ذلك. إلا النساء فإنه ممنوع من أن يمسهن حتى يتحلل التحلل الثاني، وهو بطواف الإفاضة كما ذكرنا. وبهذه المناسبة يكثر السؤال دائما عن حديث أم سلمة المعروف المشهور في سنن مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والذي فيه النص على أن من غابت أو غربت عليه الشمس ولم يطف بالبيت عاد محرما أو حرما كما كان قبل أن يطوف. نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وذلك للاختلاف في إسناده وجهالة بعض رواته ولنكارة متنه ولإجماع العلماء على ترك العمل به، أو نقل بعض العلماء الإجماع على ترك العمل به، فإن جماهير أهل العلم والكثرة الكاثرة لم يعملوا بهذا الحديث، وذلك دليل على وجود صارف عندهم لهذا الحديث، وسواء كان الصارف النسخ أو غير ذلك، المهم أن العلماء لم يعملوا به كما ذكر ذلك عنهم البيهقي وقبله الطحاوي والنووي وغيرهم من أهل العلم، فإنهم لم يعملوا بهذا الحديث وذكروا ذلك عن أهل العلم المتقدمين. فهذا الحديث حديث ضعيف ولو سلمنا القول بتحسينه من ناحية الإسناد، إلا أنه يبقى شاذ منكر من ناحية المتن، لأنه مخالف للأحاديث التي هي أولى منه. ومن ذلك قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. وقولها ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت في هذا الحديث في الصحيحين دليل على أنه قد حصل الحل للمرء التحلل الأول قبل الطواف، وإذا كان قد حصل الحل له قبل الطواف فلا يمكن أن يعود بعد ذلك حرما إذا لم يطف. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول هذا الذي سمعنا. والحديث الآخر يقول: عدتم حرما كما كنتم قبل أن تطوفوا، يعني أنهم يحرم عليهم كل شيء. فهذا وجه نكارته. وقد ذكر جمع من أهل العلم وجوها أخرى تدل على نكارة هذا الحديث، وليس هذا موضعها، وإنما يكفينا الإشارة إلى عدم ثبوته لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية المتن، فيكفي هذا. وإنما أشرنا إليه لكثرة السؤال عنه، ولأن بعض طلبة العلم ربما شوشوا به على المسلمين، فأحببنا أن نذكر هذا ونشير إليه، فنقول إن هذا الحديث لا يثبت لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن، وبالله التوفيق. والشاهد إذا فرغ الحاج من طوافه طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الأكبر. أما إذا لم يطف فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التحلل الأصغر، وذلك أنه يجوز له لبس المخيط ومس الطيب وتقليم الأظافر ونحو ذلك. ومن أعظم ما يرد به هذا الحديث نقول حديث أم سلمة، نقول للقائلين به: ما تقولون في شخص لم يطف طواف الإفاضة وقد رمى ونحر وحلق، أو رمى وحلق إن لم يكن عنده هدي، ما تقولون في هذا الإنسان الذي على هذه الصفة وكان على هذا النحو وجاء بمحظور من المحظورات التي هي دون الجماع؟ وما تقولون فيه لو جاء بالجماع، بمحظور الجماع؟ فنحن نريد منهم جوابا بناء على هذا الحديث. يقولون بإفساد الحج، فهل يقولون به؟ لا نعلم فيما نعلم من كلام أهل العلم أحدا قال بذلك، فينبغي لهم أن يوجدوا لنا جوابا على مثل هذا. وعلى كل حال، إذا عاد المرء بعد طوافه للإفاضة من البيت الحرام إلى منى فإنه يبقى بمنى ذاكرا لله تبارك وتعالى وشاكرا ومهللا ومسبحا ومحمدلا ومكبرا ومتذللا لله ومتضرعا إليه بالدعاء ومبتهلا إليه في جميع أوقاته، طالبا من ربه تبارك وتعالى المغفرة، حريصا على وقته. فإن سئم أو عجز أو ضعف أو مل من الدعاء فإنه لا بأس أن يتحدث مع رفقته الحديث الطيب المباح، وأن يقرأ أو يقرأ عليه في كتب العلم، أو يتذاكرون في العلم في مسائل العلم ونحو ذلك، لا بأس بذلك، أو يقرأ القرآن، هذا كله من الطاعة ومن البر ومن الذكر إن شاء الله. ويبقى على هذه الحال فيبيت الليلة الأولى، ليلة الحادي عشر، بمنى، فإذا طلعت عليه شمس الحادي عشر فإنه يبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى وشاكرا حتى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس قصد الجمار، لقط حصاه من مخيمه أو من الطريق ثم اتجه إلى الجمار، فيرمي الجمرة الصغرى الأولى التي تقابله بعد مسجد الخيف، فإذا رماها من ناحية الشرق أو الشمال أو الغرب أو الجنوب أجزأه، فإذا رماها تقدم قليلا أسهل قليلا وتركها عن يساره، ثم يدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتأتى له ذلك بأن منعه رجال الأمن أو ضعف هو عن الوقوف طويلا، أو أن الرفقة التي معه لا تنتظره ويخشى الضياع عليهم أو على نفسه إذا فارقهم، إذا كان لا يعلم الأمكنة ولا يدلها، فإنه يقف قليلا ثم يمضي. والحال أو الحاصل أنه يأتي بهذه السنة فلا يهجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقد وقف هنا يدعو ربه تبارك وتعالى. ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع يكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها أسهل قليلا ذات الشمال ويدع الجمرة عن يمينه متجها إلى القبلة كما فعل في المرة الأولى، ويدعو طويلا. ونقول هنا كما قلنا في الأول: إن سهل له الدعاء طويلا فالحمد لله، وإلا جاء بما تيسر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى جبرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يقف ولا يدعو. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر، ثم يعود فيصلي العصر والمغرب والعشاء، العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويذكر الله تبارك وتعالى ويحمده ويهلله ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، ثم ينام. فإذا قام الفجر صلى الفجر وواصل ذكره لربه تبارك وتعالى، وفعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر، بعد الزوال يقصد الجمار ويرميها على النحو الذي ذكرناه في رميه في اليوم الحادي عشر. فإذا فرغ من جبرة العقبة هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء أن يتعجل إلى البيت فيطوف طواف الوداع جاز له ذلك، وإن شاء أن يتأخر فهذا جائز له، والتأخر أفضل، كما قال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. فلو أراد التعجل فلا ضير ولا حرج عليه، يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع ثم ينصرف بتوفيق الله، وإن تأخر عاد إلى منى وبقي بها ونام الليلة الثالثة عشرة، فإذا أصبح نهار الثالث عشر فإنه يفعل في الثالث عشر كما فعل في الثاني عشر وفي الحادي عشر في رميه الجمار. فإذا رمى جبرة العقبة أفاض إلى البيت. وليعلم أن من أراد الخروج إلى البيت من منى متعجلا في اليوم الثاني عشر وأدركه غروب الشمس وهو على راحلته أو على سيارته ولكن الزحام منعه من الخروج من حدود منى، فإن مثل هذا لا يجب عليه المبيت، فيجوز له أن يخرج من منى. أما من غربت عليه شمس ليلة الثالث عشر يعني يوم الثاني عشر، من غابت عنه الشمس وهو في المخيم ما خرج، فإن هذا يجب عليه البقاء ولا يجوز له الخروج، يجب عليه البقاء إلى يوم الغد الذي هو يوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك يرمي ويغادر إلى مكة. فإذا وصل مكة فعل كمثل ما يفعل المتقدم أو المتعجل، فيطوف بالبيت ثم بعد ذلك ينفر، ولا يجوز للحاج أن ينفر من دون طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وكما جاء أيضا في الحديث المتفق عليه أيضا الأول في مسلم، وهذا المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة وهو قول عائشة رضي الله عنها: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع وينفران، وأما من عداهما فلا، يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، فإن نفر ولم يطف فإن عليه دم، وبذلك يكون قد أنهى حجه، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه. وإذا طاف طواف الوداع فهل له أن يمكث؟ نقول: إن كان المكوث، وهذا يسأل عنه الحجاج كثيرا، إن كان المكوث يسيرا كانتظار الرفقة حتى تفرغ من طوافها إذا كانوا كثير، أو انتظار السيارة الحافلة أو الحافلة حتى تأتي فيركب، لا بأس. أما أن يطوف مثلا في أول النهار ثم يعود إلى السكن وينام إلى الليل، فنقول له هذا لا بد أن يطوف، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. وإذا نفر بعد الطواف يجوز له معشر الأحبة أن يأخذ ما يأخذه في طريقه، كأن يتبضع، يأخذ هدايا، يأخذ زادا له، يتقضى من المقاضي التي يحب من الطريق أو في السوق كساعة ونحو ذلك، لا بأس بذلك. هذا لا يجب عليه أن يعود فيعيد الطواف. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه سهل والخطر فيه يسير ولله الحمد. وهذا كثيرا ما يسأل عنه كثير من الحجاج، وبعض الحجاج يعيدونهم ويقولون لهم إن الباص سيأتي الساعة 10 صباحا، فيعودون إلى السكن وينتظرونه ولا يأتي إلا الثانية ليلا بعد منتصف الليل أو 10 ليلا. قل هذا ما يصلح، هؤلاء أخذوا 10 ساعاتهم في الفندق، لا بد أن يطوفوا. فمثل هذا لم يكن آخر عهده بالبيت. لكن لو خربت بهم السيارة ومكثوا فإن هذا لا يضرهم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج لحجهم على نحو مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون حجهم مبرورا. والحج المبرور معشر الإخوة ما اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول أن يكون لله خالصا، أن يكون لله خالصا، لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد أن يكون هذا الحج خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة، لا يبغى به الذكر، لا يريد به الذكر ولا يريد به السمعة ولا يريد به المباهاة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. الثاني أن يكون على وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا. فإذا كان كذلك فهو على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فما أحدث في الحج من البدع والمحدثات فإنه ينافي البر، فإن المحدثات منافية للسنن، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا يجب على الحاج أن يتفقد نفسه في هذا الباب، وأن يسأل عن الأحكام الشرعية التي تجب عليه في حجه حتى يأتي بها، حتى يكون حجه صحيحا مقبولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل ذلك على أن المقبول ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. والأمر الثالث أن تكون النفقة حلالا، فمأكله حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الرجل الذي يخرج إلى الحج يطيل السفر أشعث أغبر، إذا وضع رجله في الغرز ثم قال: لبيك، قال الله له أو قالت ملائكة له: لا لبيك ولا سعديك. مأكلك حرام وملبسك حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وملبسه حرام ومشربه مأكله حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب لذلك. فعلى العبد أن يحرص على النفقة أن تكون نفقة حلالا وهي الصافية من المحرمات ومن الشوائب، فلا يحج بربا ولا يحج بميسر مال ميسر، ولا يحج بمال قمار، ولا يحج بمال سرقة، ولا يحج بمال خانة ونحو ذلك. فلا بد أن تكون النفقة حلالا، فزاده حلال وشرابه حلال ومركبه حلال وملبسه حلال، فحينئذ يكون بإذن الله تبارك وتعالى موفقا. والأمر الرابع أن يجتنب المعاصي والآثام حتى يكون حجه مبرورا، أن يجتنب المعاصي والآثام، لقوله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الآية. فعلى العبد أن يبتعد عن ذلك، وكما قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعليه أن يبتعد عن المعاصي والآثام صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، حتى يكون حجه مبرورا. فإذا اجتمعت هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا، ويرجى أن يكون ذنبه مغفورا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعلى إخواننا الحجاج بالقبول، وأن يوفقنا وجميع إخواننا المسلمين في كل مكان لما يحب ويرضى، وأن يوفق القائمين على الحجيج في بلادنا هذه، وأن يوفق دولتنا فيما تقوم به، وأن يهيئ لهم العون، وأن يمدهم بعونه، وأن يجازيهم على ما قدموه وبذلوه للحجاج والعمار والزوار ممن هم ضيوف الرحمن، أن يجازيهم خير الجزاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتمم على الحجاج حجهم بأمن وأمان واطمئنان، وأن يبعد الفتن والشرور عنا وعن هذه المشاعر المعظمة وعن جميع بلدان المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا معشر الأحبة هذه الأيام المباركة التي هي أيام العشر، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أفضل الأيام على الإطلاق، وذلك في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. وذلك لأنها من الأيام الحرم، وفي شهر الله الحرام الذي هو شهر ذي الحجة، والذي فيه الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفيها يومان عظيمان: يوم عرفة ويوم النحر، يوم عيد الأضحى. هذان اليومان العظيمان فيهما أعمال الحج العظيمة. فأما يوم عرفة فهو الركن الأعظم من أركان الحج، وأما يوم النحر ففيه كثير من أعمال الحج، بمنى وبالبيت الحرام. وبهذه المناسبة أحببت أن أشارك إخواني المسلمين ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالوصول إلى بيته الحرام لحج هذا العام. أحببت أن أشاركهم هذه الليلة التي هي ليلة يصبح عرفة ليلة السبت، يصبح يوم التاسع فيها الذي هو يوم عرفة الذي ما طلعت الشمس على يوم خير منه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن أذكر شيئا وأشارك بشيء في هذا الباب، وإن أحسن ما أشارك به سائلا الله تعالى أن ينفع به هو ذكر صفة الحج. فأقول معشر الأحبة، نحن في هذا اليوم يوم الجمعة الذي هو الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الحجيج في سابق الزمان كانوا يتروون فيه بالماء من مكة فينقلونه معهم إلى منى وإلى المشاعر، فسمي بهذا الاسم. واليوم قد يسر الله تبارك وتعالى على الحجاج وتوفرت لهم المياه بفضل الله ورحمته، ثم بسبب هذه الحكومة السنية الموفقة بما بذلت وتبذل من خدمات للحجيج جزاهم الله عن الحجيج خيرا. فأقول هذا اليوم يصعد فيه الناس إلى منى ضحى قبل الزوال فيصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم غد يوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، يصلون الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين في وقتها، ثم يبيتون ذاكرين لله تبارك وتعالى ملبين مبتهلين إليه سبحانه، حتى إذا ما صلوا الفجر من يوم غد يوم عرفة فإنهم ينتظرون بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ثم يسيرون قاصدين عرفات. وقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس يوم التاسع حتى أتى نمرة، وقد ضرب له بها قبة من أدم يعني من جلد سترت بها نحو الخيمة مثل الخيمة، فأقام بها عليه الصلاة والسلام حتى زاغت الشمس أو زالت الشمس، ثم ارتفع إلى عرفة إلى عرفات، فخطب صلوات الله وسلامه عليه في الجمع خطبة عظيمة بليغة نقلتها كتب الحديث والسير، ثم أذن للصلاة وأقام وصلى صلاة الظهر، وكان ذلك يوم الجمعة في السنة العاشرة كانت حجته موافقة ليوم الجمعة، فلم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا مقصورة ركعتين والناس معه، سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم، فإن أهل مكة كغيرهم من أهل الآفاق يقصرون الصلاة في المشاعر لا يختلفون عنهم، فقد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يتموا، فدل ذلك على أن القصر سنة ومشروع في حق الجميع، إذ لو كان أهل مكة يختلفون عن غيرهم لنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبههم في يوم الفتح حينما قال: أتموا لأنفسكم يا أهل مكة فإن قوم سفر. فالشاهد صلى بهم الظهر، ثم لما فرغ أمر المؤذن فأقام، فصلى بهم العصر ركعتين أيضا مقصورة، والناس كلهم يصلون بصلاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد أن أدى الصلاتين وقف بعد ذلك عند الصخرات بالقرب من الجبل المعروف اليوم الذي عليه الشاخص، وهو المسمى عند الناس اليوم معروف عندهم بجبل الرحمة، وإلا فاسمه المعروف به عند العرب جبل إلال، مثل هلال على وزنه سواء بسواء بكسر أوله ثم لام ألف ثم لام إلال. قال أبو طالب في لاميته: وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابلي. فوقف عليه فجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء، فدل ذلك على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أول النهار إلى قبيل زوال الشمس لم يكن بعرفة، وإنما كان بنمرة عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى القول بالاستحباب في النزول أو باستحباب النزول بنمرة قبل الزوال، وقال إن هذا سنة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته وقف متضرعا لله تبارك وتعالى ومبتهلا صلوات الله وسلامه عليه، ومجتهدا في الدعاء حتى غابت الشمس وسقط القرص، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحاصل أنه من هذا الوقت ينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء وأن يبالغ في الاجتهاد، ليس فقط اجتهد بل يبالغ في الاجتهاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر راحلته على ناقته في هذا الموقف حتى غابت الشمس صلوات الله وسلامه عليه وسقط القرص. وينبغي للمسلم أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال: خذوا عني مناسككم، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. ويسن للحاج في هذا اليوم أن يكون مفطرا حتى يتقوى على الدعاء وعلى الاجتهاد فيه وعلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الأدعية. والذي يحفظ الأدعية يدعو مما يحفظ، والذي لا يحفظ يستصحب له كتابا موثوقا فيه الأحاديث الصحيحة الجامعة لجوامع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب من خيري الدنيا والآخرة. المهم أنه يحرص على الاجتهاد في هذا اليوم، ولا يضيع ساعاته ولا دقائقه ولحظاته فيما لا يعود عليه بالنفع، فإن هذا الموقف العظيم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه بأهل الموقف ملائكة السماء. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أغيض ولا أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في هذا اليوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من يوم بدر، وذلك لما يرى من تفضل الله تبارك وتعالى على عباده بالمغفرة والجود والرحمة والعتق من النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا. فيجب على من وقف بعرفة نهارا أن يتم وقوفه بها حتى تغيب الشمس، ويتأكد من ذلك بسقوط القرص، ثم يدفع بعد ذلك إلى مزدلفة. وعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، إلا ما كان من بطن عرنة الوادي الذي يحدها من الغرب. وقد بينت الدولة جزاها الله خيرا الحدود في هذه الناحية وفي جميع نواحي عرفات، فعلى الحاج أن يتنبه لذلك ويسأل إذا شك، حتى لا يذهب عليه حجه ويظن أنه داخل حدود عرفة وهو في خارجها. وقد وقع هذا لكثير من الناس في مختلف المواسم، فكانوا يسألون عن حكم حجهم، فمن لم يقف بعرفة لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فإذا ما وقف بعرفة يتحلل بعمرة، وأما الحج فقد فاته. ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ذاكرا لله تبارك وتعالى وشاكرا له سبحانه على ما من به عليه من الوقوف في هذا الموقف العظيم، وسائلا ربه تبارك وتعالى أن يمن عليه بالقبول والرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز عنه ويتقبل منه. فإذا وصل إلى المزدلفة التي هي جمع، فإن مزدلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، يعني صالحة للمبيت بها، كلها مشعر. وارفع عن بطن محسر، وبطن محسر هو الوادي الذي بينها وبين منى يفصل بينهما، فهذا هو الحد. فينبغي للحجيج أن يتأكدوا أيضا من أنهم نزلوا بجمع بمزدلفة، فإذا وصل الحاج إليها وكان في وقت العشاء أو في وقت غروب في وقت العشاء فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وصل المزدلفة حين دخل العشاء، فوصلها عليه الصلاة والسلام وأذن مؤذنه وأقام لصلاة المغرب، ثم راح أصحابه فنزلوا أمتعتهم ونوخوا دوابهم، ثم أقام مرة ثانية لصلاة العشاء فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم نام صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. ومن كان قد تأخر عن الوقوف بعرفة نهارا صح وقوفه ساعة من الليل لو جاء متأخرا ووصل إلى عرفة متأخرا إلى عرفات متأخرا فإنه يجزيه ساعة، فلو مر من أعلاها إلى أسفلها مارا ماشيا أو راكبا أجزأه ذلك. وليس المراد بالساعة الساعة الزمانية 60 دقيقة، وإنما المراد به في الليل الوقت الذي يصدق عليه أنه وقف بعرفة. فما دام بالليل قبل أن يطلع عليه الصبح الفجر من يوم النحر فإن هذا الوقت يكفيه، فلو وقف بها ربع ساعة ونصف ساعة و20 دقيقة وساعة وبعض الساعة وساعتين أجزأه ذلك، لحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قدم من بلاد طي منطقة حائل اليوم، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلاة الصبح، وقال له: يا رسول الله، إني رجل نائي الدار وقد أكللت راحلتي وما أدركت عرفة إلا في المساء، فما تركت جبلا ولا موضعا إلا وقفت فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. والذي يقف بالنهار كما قلنا لا بد وأن يدركه جزء من الليل بأن تغرب الشمس ويسقط القرص ثم يفيض، أما الذي يأتي بالليل فلا يجزئه ما ذكرنا. فإذا بات الحجيج بمزدلفة فإنهم ينقسمون إلى قسمين، فالضعفة من النساء والأطفال والمزمنين الزمنة، يعني من كانوا ضعفاء الخلقة ككبار السن وصغار السن الذين يخشى عليهم حطمة الناس، وهكذا السمين الثقيل البدين يقال له الثبط، يعني الذي يعوقه المشي بسبب سمنه، فإن مثل هؤلاء يجوز لهم أن يدفعوا إذا بقي ثلث الليل إذا غاب القمر، لما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن رخص من بني هاشم من غلمانهم ومن نسائهم وبعض أزواجه، قالت: وحبسنا، يعني حبس عائشة ومن معها، لم يرخص لهم، فدل ذلك على أن الترخيص إنما هو لذوي الحاجات فيترخص ذوي الحاجات، أما من عداهم فيجب عليهم المبيت حتى يصلوا الفجر، فإذا صلوا الفجر دفعوا إلى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لمن رخص أجاز لهم إذا وصلوا إلى منى رمي جمرة العقبة ب7 حصيات ثم يفيضون بعد ذلك إلى البيت، وأما من بقي فإنه يبقى حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح يشرع له أن يذكر الله تبارك وتعالى، فإذا تيسر له أن يأتي المشعر الحرام وهو الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي قد بني عليه الآن المسجد، إشارة إلى أن هذا هو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية، فعليه أن يقف هنا إذا تيسر له، وإلا ففي مكانه ويذكر الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله تبارك وتعالى في قوله في الآية السابقة أذكر الله عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا. فإذا أسفر أفاض إلى منى قبل أن تشرق الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لقريش، فإن قريشا كانوا لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس وطلوعها من خلف جبل ثبير، وقد كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل شروق الشمس وقف بها عند المشعر الحرام يذكر الله ويهلله ويسبحه ويكبره ويدعوه ويستغفره ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه سبحانه وتعالى. ثم لما دفع في أثناء الطريق أسرع السير في محسر صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بأن يلتقط له الحصى من الطريق. وبهذا نقول إنه ليس من السنة أن يظن كما ظنه الناس، ما يظنه الناس من التقاط الحصى من مزدلفة، هذا ليس من السنة، لكن لو التقطوه منها جاز، فالجواز شيء ونسبته إلى السنة شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه أمر بأن يلتقط له الحصى وكان معه على دابته رديفا له الفضل بن العباس ابن عمه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلقطوا له حصى متوسطا بين الحمص وبين البندق، حبة الحمص صغيرة والبندق كبيرة، فلقط له حصى بين هذين الحجمين، ثم رفعهن عليه الصلاة والسلام في السلام في كفه وهزهن، ثم قال أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى بهذا الحجم بما مثل ما رمى به عليه الصلاة والسلام، أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندقة قليلا حبة البندق. ثم يأتي إلى منى، فإذا جاء إلى منى يوم العاشر يقصد جمرة العقبة وهي أولى الجمار من ناحية مكة عند الحلاقين، وهي آخر الجمار من ناحية منى، فإن أول الجمار من ناحية منى هي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، سميت بهذا الاسم لأنه كان خلفها من ناحية الشمال جبل، كانت لا ترمى إلا من ناحية واحدة، وأما من الشمال فكانت لصيقة بجبل وقد أزيل ذلك ويسر الله تبارك وتعالى على عباده فأصبحت ترمى من جميع الجهات، فالحمد لله على تيسيره. فإذا وفد الحاج يوم النحر يبدأ برمي جمرة العقبة تحية منى، ثم بعد ذلك ينحر هدية إن كان متمتعا أو قارنا، فإذا نحر الهدي بعد ذلك يحلق رأسه، فإذا حلق رأسه فإنه قد تحلل بذلك التحلل الأول وحل له كل شيء بذلك إلا النساء، فيحل له لبس المخيط، يلبس ثيابه من قميص ودرع وطاقية وعمامة أو جبة ونحو ذلك، يلبس ثيابه المخيطة المفصلة على أعضائه كالكمين وكمين الرجلين والسراويل ونحو ذلك يجوز له. ففي هذا التحلل يجوز له ذلك، يجوز له أن يلبس المخيط، ويجوز له أن يمس الطيب، فإذا حلق اغتسل وتطيب ولبس المخيط، وإذا فعل ذلك فإنه يفيض بعد ذلك إلى البيت، فإذا أفاض إلى البيت طاف طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الصدر، كل هذه من أسمائه. فإذا طاف فإنه يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أو قارنا ومفردا ولم يسعى في أول قدومه إذا كان قد أخر السعي فيسعى. أما إذا كان قد قدم السعي المفرد والقارن فإنه يكفيه، إذا طاف القدوم للقدوم وقدم السعي المفرد فإنه يكفيه ويبقى عليه طواف الإفاضة. فإذا طاف الإفاضة ثم سعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. فإن لم يتمكن من الطواف في هذا الوقت فلا حرج عليه في تأخيره، لا حرج عليه في تأخيره، لكن السنة أن يدفع في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيصلي الظهر يوم النحر يصليه بمنى. لكن إن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه، وبقي على تحلله التحلل الأول الذي يحل به يحل له به ما ذكرنا من لبس الثياب ومس الطيب وتقليم الأظافر وأخذ الشعر ونحو ذلك. إلا النساء فإنه ممنوع من أن يمسهن حتى يتحلل التحلل الثاني، وهو بطواف الإفاضة كما ذكرنا. وبهذه المناسبة يكثر السؤال دائما عن حديث أم سلمة المعروف المشهور في سنن مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والذي فيه النص على أن من غابت أو غربت عليه الشمس ولم يطف بالبيت عاد محرما أو حرما كما كان قبل أن يطوف. نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وذلك للاختلاف في إسناده وجهالة بعض رواته ولنكارة متنه ولإجماع العلماء على ترك العمل به، أو نقل بعض العلماء الإجماع على ترك العمل به، فإن جماهير أهل العلم والكثرة الكاثرة لم يعملوا بهذا الحديث، وذلك دليل على وجود صارف عندهم لهذا الحديث، وسواء كان الصارف النسخ أو غير ذلك، المهم أن العلماء لم يعملوا به كما ذكر ذلك عنهم البيهقي وقبله الطحاوي والنووي وغيرهم من أهل العلم، فإنهم لم يعملوا بهذا الحديث وذكروا ذلك عن أهل العلم المتقدمين. فهذا الحديث حديث ضعيف ولو سلمنا القول بتحسينه من ناحية الإسناد، إلا أنه يبقى شاذ منكر من ناحية المتن، لأنه مخالف للأحاديث التي هي أولى منه، ومن ذلك قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. وقولها ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت في هذا الحديث في الصحيحين دليل على أنه قد حصل الحل للمرء التحلل الأول قبل الطواف. وإذا كان قد حصل الحل له قبل الطواف فلا يمكن أن يعود بعد ذلك حرما إذا لم يطف. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول هذا الذي سمعنا. والحديث الآخر يقول: عدتم حرما كما كنتم قبل أن تطوفوا، يعني أنهم يحرم عليهم كل شيء. فهذا وجه نكارته. وقد ذكر جمع من أهل العلم وجوها أخرى تدل على نكارة هذا الحديث، وليس هذا موضعها، وإنما يكفينا الإشارة إلى عدم ثبوته لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية المتن، فيكفي هذا. وإنما أشرنا إليه لكثرة السؤال عنه، ولأن بعض طلبة العلم ربما شوشوا به على المسلمين، فأحببنا أن نذكر هذا ونشير إليه، فنقول إن هذا الحديث لا يثبت لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن، وبالله التوفيق. والشاهد: إذا فرغ الحاج من طوافه طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الأكبر. أما إذا لم يطف فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التحلل الأصغر. وذلك أنه يجوز له لبس المخيط ومس الطيب وتقليم الأظافر ونحو ذلك. ومن أعظم ما يرد به هذا الحديث نقول حديث أم سلمة، نقول للقائلين به: ما تقولون في شخص لم يطف طواف الإفاضة وقد رمى ونحر وحلق، أو رمى وحلق إن لم يكن عنده هدي، ما تقولون في هذا الإنسان الذي على هذه الصفة وكان على هذا النحو وجاء بمحظور من المحظورات التي هي دون الجماع، وما تقولون فيه لو جاء بالجماع بمحظور الجماع؟ فنحن نريد منهم جوابا بناء على هذا الحديث. يقولون بإفساد الحج، فهل يقولون به؟ لا نعلم فيما نعلم من كلام أهل العلم أحدا قال بذلك، فينبغي لهم أن يوجدوا لنا جوابا على مثل هذا. وعلى كل حال، إذا عاد المرء بعد طوافه للإفاضة من البيت الحرام إلى منى فإنه يبقى بمنى ذاكرا لله تبارك وتعالى وشاكرا ومهللا ومسبحا ومحمدلا ومكبرا ومتذللا لله ومتضرعا إليه بالدعاء ومبتهلا إليه في جميع أوقاته، طالبا من ربه تبارك وتعالى المغفرة، حريصا على وقته. فإن سئم أو عجز أو ضعف أو مل من الدعاء فإنه لا بأس أن يتحدث مع رفقته الحديث الطيب المباح وأن يقرأ أو يقرأ عليه في كتب العلم أو يتذاكرون في العلم في مسائل العلم ونحو ذلك لا بأس بذلك، أو يقرأ القرآن، هذا كله من الطاعة ومن البر ومن الذكر إن شاء الله. ويبقى على هذه الحال فيبيت الليلة الأولى ليلة الحادي عشر بمنى، فإذا طلعت عليه شمس الحادي عشر فإنه يبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى وشاكرا حتى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس قصد الجمار، لقط حصاه من مخيمه أو من الطريق ثم اتجه إلى الجمار فيرمي الجمرة الصغرى الأولى التي تقابله بعد مسجد الخيف، فإذا رماها من ناحية الشرق أو الشمال أو الغرب أو الجنوب أجزأه، فإذا رماها تقدم قليلا أسهل قليلا وتركها عن يساره، ثم يدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتأتى له ذلك بأن منعه رجال الأمن أو ضعف هو عن الوقوف طويلا أو أن الرفقة التي معه لا تنتظره ويخشى الضياع عليهم أو على نفسه إذا فارقهم، إذا كان لا يعلم الأمكنة ولا يدلها، فإنه يقف قليلا ثم يمضي، والحال أو الحاصل أنه يأتي بهذه السنة فلا يهجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقد وقف هنا يدعو ربه تبارك وتعالى. ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع يكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها أسهل قليلا ذات الشمال ويدع الجمرة عن يمينه متجها إلى القبلة كما فعل في المرة الأولى ويدعو طويلا. ونقول هنا كما قلنا في الأول، إن سهل له الدعاء طويلا فالحمد لله، وإلا جاء بما تيسر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يقف ولا يدعو. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر، ثم يعود فيصلي العصر والمغرب والعشاء، العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويذكر الله تبارك وتعالى ويحمده ويهلله ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، ثم ينام. فإذا قام الفجر صلى الفجر وواصل ذكره لربه تبارك وتعالى، وفعل في اليوم الثاني عشر مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر، بعد الزوال يقصد الجمار ويرميها على النحو الذي ذكرناه في رميه في اليوم الحادي عشر. فإذا فرغ من جمرة العقبة هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء أن يتعجل إلى البيت فيطوف طواف الوداع جاز له ذلك، وإن شاء أن يتأخر فهذا جائز له والتأخر أفضل، كما قال جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. فلو أراد التعجل فلا ضير ولا حرج عليه، يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع ثم ينصرف بتوفيق الله، وإن تأخر عاد إلى منى وبقي بها ونام الليلة الثالثة عشرة، فإذا أصبح نهار الثالث عشر فإنه يفعل في الثالث عشر كما فعل في الثاني عشر وفي الحادي عشر في رميه الجمار. فإذا رمى جمرة العقبة أفاض إلى البيت. وليعلم أن من أراد الخروج إلى البيت من منى متعجلا في اليوم الثاني عشر وأدركه غروب الشمس وهو على راحلته أو على سيارته، ولكن الزحام منعه من الخروج من حدود منى، فإن مثل هذا لا يجب عليه المبيت، فيجوز له أن يخرج من منى. أما من غربت عليه شمس ليلة 13 يعني يوم 12، من غابت عنه الشمس وهو في المخيم ما خرج، فإن هذا يجب عليه البقاء ولا يجوز له الخروج، يجب عليه البقاء إلى يوم الغد الذي هو يوم 13، ثم بعد ذلك يرمي ويغادر إلى مكة. فإذا وصل مكة فعل كمثل ما يفعل المتقدم أو المتعجل، فيطوف بالبيت ثم بعد ذلك ينفر، ولا يجوز للحاج أن ينفر من دون طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وكما جاء أيضا في الحديث المتفق عليه أيضا الأول في مسلم، وهذا المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة، وهو قول عائشة رضي الله عنها: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع وينفران، وأما من عداهما فلا، يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، فإن نفر ولم يطف فإن عليه دم، وبذلك يكون قد أنهى حجه، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه. وإذا طاف طواف الوداع فهل له أن يمكث؟ نقول: إن كان المكوث، وهذا يسأل عنه الحجاج كثيرا، إن كان المكوث يسيرا كانتظار الرفقة حتى تفرغ من طوافها إذا كانوا كثير، أو انتظار السيارة الحافلة أو الحافلة حتى تأتي فيركب، لا بأس. أما أن يطوف مثلا في أول النهار ثم يعود إلى السكن وينام إلى الليل، فنقول له هذا لا بد أن يطوف، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. وإذا نفر بعد الطواف يجوز له معشر الأحبة أن يأخذ ما يأخذه في طريقه، كأن يتبضع، يأخذ هدايا، يأخذ زادا له، يتقضى من المقاضي التي يحب من الطريق أو في السوق كساعة ونحو ذلك، لا بأس بذلك، هذا لا يجب عليه أن يعود فيعيد الطواف. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه سهل والخطر فيه يسير ولله الحمد. وهذا كثيرا ما يسأل عنه كثير من الحجاج، وبعض الحجاج يعيدونهم ويقولون لهم إن الباص سيأتي الساعة 10 صباحا، فيعودون إلى السكن وينتظرونه ولا يأتي إلا الثانية ليلا بعد منتصف الليل أو 10 ليلا، قل هذا ما يصلح، هؤلاء أخذوا 10 ساعات وهم في الفندق، لا بد أن يطوفوا، فمثل هذا لم يكن آخر عهده بالبيت. لكن لو خربت بهم السيارة ومكثوا فإن هذا لا يضرهم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج لحجهم على نحو مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون حجهم مبرورا. والحج المبرور معشر الإخوة ما اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول أن يكون لله خالصا، أن يكون لله خالصا لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد أن يكون هذا الحج خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة، لا يبغى به الذكر، لا يريد به الذكر ولا يريد به السمعة ولا يريد به المباهاة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. الثاني أن يكون على وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عام هذا. فإذا كان كذلك فهو على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فما أحدث في الحج من البدع والمحدثات فإنه ينافي البر، فإن المحدثات منافية للسنن نسأل الله العافية والسلامة. فإذا يجب على الحاج أن يتفقد نفسه في هذا الباب، وأن يسأل عن الأحكام الشرعية التي تجب عليه في حجه حتى يأتي بها، حتى يكون حجه صحيحا مقبولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فدل ذلك على أن المقبول ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. والأمر الثالث أن تكون النفقة حلالا، فمأكله حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الرجل الذي يخرج إلى الحج يطيل السفر أشعث أغبر، فإذا وضع رجله في الغرز ثم قال لبيك، قال الله له أو قالت ملائكة له لا لبيك ولا سعديك. مأكلك حرام وملبسك حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وملبسه حرام ومشربه مأكله حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب لذلك. فعلى العبد أن يحرص على النفقة أن تكون نفقة حلالا وهي الصافية من المحرمات ومن الشوائب، فلا يحج بربا ولا يحج بميسر مال ميسر، ولا يحج بمال قمار، ولا يحج بمال سرقة، ولا يحج بمال خانة ونحو ذلك. فلا بد أن تكون النفقة حلالا، فزاده حلال وشرابه حلال ومركبه حلال وملبسه حلال، فحينئذ يكون بإذن الله تبارك وتعالى موفقا. والأمر الرابع أن يجتنب المعاصي والآثام حتى يكون حجه مبرورا، أن يجتنب المعاصي والآثام، لقوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الآية. فعلى العبد أن يبتعد عن ذلك، وكما قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعليه أن يبتعد عن المعاصي والآثام صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها حتى يكون حجه مبرورا. فإذا اجتمعت هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا، ويرجى أن يكون ذنبه مغفورا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعلى إخواننا الحجاج بالقبول، وأن يوفقنا وجميع إخواننا المسلمين في كل مكان لما يحب ويرضى، وأن يوفق القائمين على الحجيج في بلادنا هذه، وأن يوفق دولتنا فيما تقوم به، وأن يهيئ لهم العون وأن يمدهم بعونه، وأن يجازيهم على ما قدموه وبذلوه للحجاج والعمار والزوار ممن هم ضيوف الرحمن، أن يجازيهم خير الجزاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتمم على الحجاج حجهم بأمن وأمان واطمئنان، وأن يبعد الفتن والشرور عنا وعن هذه المشاعر المعظمة وعن جميع بلدان المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.